الحديث الثلاثون من حفظ الكرامة. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ قريب أتيح لي أن أسمع على المذياع رئيسا عربيا يلقي خطابا هاما. كان الخطاب هاما فعلا، وكان معدا بأسلوب جيد، من الواضح أنه ليس أسلوب الرئيس، ولا بأس بذلك، فكل الرؤساء في هذا الزمن حريصون أن تضم هيئة مكتبهم نفرا من الكتاب المحترفين يتلقون المعاني التي يدور حولها الخطاب، فيتولى الكاتب الصياغة ويتأنق في الأسلوب حتى يحدث الخطاب الأثر النفسي المطلوب، ولا يكتفي بالعرض الجاف للمحتوى، فقد أصبحت صناعة العلاقات العامة ركيزة هامة في حياة عالمنا المعاصر. وفيما كان الرئيس يطالع هالني أن قواعد اللغة العربية كانت تغتال اغتيالا، وأن أصول النحو والصرف فقدت أدنى اهتمام بها، فكان الخطأ والصواب صدفة لا قاعدة لها، وأحسب أن لو سمعه سيبويه لتململ في رمسه وهو يرى الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا، أو يرى كلا منهما مكسورا كسره الرئيس وما أكثر ما كسر، فلماذا يستثني قواعد اللغة؟ وابتسمت بمرارة وأنا أذكر قصيدة للشاعر الراحل إبراهيم طوقان يعارض بها قصيدة أمير الشعراء شوقي التي مطلعها: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. قالها شوقي في تكريم المعلمين، بينما راح طوقان وكان معلما ينعى حظ المعلم وقلة نصيبه المادي والأدبي من عناية الدولة، وراح يشكو الأجيال الجديدة من الطلاب التي قل اهتمامها للعلم والمعلم، والتي صار من سماتها التساهل في التحصيل والضعف في المستوى والشقاوة في التعامل، وهذا قبل مسرحية مدرسة المشاغبين بزمان طويل. وراح يعدد ويعدد في شأن التلاميذ حتى قال في قصيدته: ثم ابن كلب بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول. لم يدر بخاطري قط لا سمح الله أن أعرض ولو بيني وبين نفسي بالرئيس، وإنما هو تداعي الخواطر الذي جعل الشيء بالشيء يذكر، ولست من المتنابذين بالألقاب، ومع ذلك فقد كنت أشد سخطا على الرئيس من طوقان على التلميذ، أولا لسعة الفرق بين المقامين، وثانيا لأن غلطات التلميذ مستورة في دفتره، وغلطات الرئيس على الهواء يسمعها العالم، وثالثا لأن التلميذ يمثل ولدا صغيرا لكن الرئيس يمثل دولة كبيرة، ورابعا لأن التلميذ في دور التكوين بينما الرئيس يساهم في تكوين الأمة بما يضربه لها من مثل وقدوة، وخامسا لأن التلميذ لم يجد من يلقنه بينما الرئيس يجد ولا شك من يقوم له بتشكيل الخطبة ثم بتدريبه على قراءتها بلغة صحيحة، ولو استدعى الأمر أن يقوم بعشر بروفات أو بمئة أو بألف، وسادسا لأن غلطة التلميذ خرساء، أما الرئيس فيبعث من التعليقات ما يقول: انظروا إلى العرب الذين ملأوا الدنيا صياحا وصراخا عن العروبة، وما زال كبراؤهم وزعماؤهم لا يحسنون حتى التحدث بلغتها. كنت في مطالع حياتي أسمع رئيس الوزراء خريج أوكسفورد يخطب ساعات فلا يلحن مرة واحدة، والآن أستعرض السلم كله من فوقه لتحته مارا بأساتذة ووزراء بل ومدرسي لغة عربية بل وخطباء مساجد، فأقول: أترانا نعيش عصرا حطاط؟ ألا نعلم أن لساننا من كرامتنا؟ ألا نستحي إذ نعلم أن أبا إبان وزير خارجية إسرائيل الأسبق يتحدث العربية فلا يلحن، وفطاحل العرب لا يعترفون أو لا يدركون أن هذا شيء مهم؟ ألا نخجل إذ يحيي اليهود لغتهم الدارسة ويستخرجونها من مقبرة التاريخ ليجعلوها لغة الخطاب والكتاب والعلم، ونحن نتنكر للغتنا هذا التنكر ونعدو عليها هذا العدوان؟ بل إن منا من يجرؤ فيزعم أن لغتنا لا تتسع لعلوم العصر، وأن علينا أن نتعلم العلم بغير لغتنا، ويفوته أن اللغة التي اتسعت للإعجاز القرآني وهو معجزة لا يمكن أن تضيق عن غيره وهو ليس بمعجزة. لكنه التفريط والتقاصر عن احترام النفس، فلو احترمنا أنفسنا لاحترمنا لساننا. وأرجو أن ننتبه إلى أن لغتنا جزء من عرضنا وشرفنا، واللغة مثل العرض، قد لا يكون مردودها الدولاري المادي إلا صفرا في زمننا الذي انحصر فيه الاهتمام بالإنتاج الرقمي المادي الأصم، ومع ذلك فمما لا شك فيه أن أمة تحترم شرفها وكرامتها ستكون أنجح وأوفق في خوض غمار الحياة واقتحام أعبائها المادية والمعنوية على السواء، فإن الآخرين لن يحترمونا حتى نحترم نحن أنفسنا، بينما لو احترمنا أنفسنا فسنفرض نفسنا على الآخرين.